إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في درس أمس يتعلق بالأصل الخامس من الأصول الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وكان الكلام يدور حول ما يتعلق بأمر الولاية ومن هم أولياء الله جل وعلا حتى يتميزوا عن غيرهم. وكان التنبيه إخواني في الله في الدرس السابق حول ما يتعلق بتعريف من هو الولي وما هي الولاية، وكذلك ذكرنا أشياء هي لا تشترط في حق الولي، فما يتعلق بعصمته هذا ليس من اللازم، فلا يشترط في من كان وليا لله أن يكون معصوما، فقد يقع منه زلل وقد يقع منه خطأ، وهذه المسائل عرضة لبني آدم، فكل ابن آدم خطاء فتقع منه الهنات والزلات، لكن شان كل شان أنه يتراجع ويتوب وينوب إلى الله جل وعلا. فالولي قد تصدر منه أخطاء لكن يرجع إلى الله جل وعلا، بخلاف من أعطى الولاية وأطلق لفظ الولي والأولياء على أناس من أفجر عباد الله ممن ترك الصلاة وجاهر بالخمور والفسوق، وسيأتينا هذا في محله. وأيضا ذكرنا كذلك أن من أمر الولاية الولاية ومن حق أولياء الله جل وعلا أن لا ينحصر هذا الباب في أسرة معينة أو في دار أو في أناس، كما قلنا يدعي البعض أن من كان من آل البيت فإن الولاية تدور بين أفرادهم، وهذا خطأ وليس بصحيح، بل الأدلة على عكس ذلك، فإن الولي هو كل مؤمن تقي، ولو كان عبدا ولو كان أعجميا ولو كان ليس بقبلي، بل من اتصفت به صفة الإيمان والتقوى فهو ولي لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هؤلاء هم أهل الولاية، من كان من أهل الصلاح فهو ولي لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أخوان فلا كذلك، كما أن الأولياء لا يتميزون بنسب ولا يختصون بدار، فكذلك في أمر اللباس، وقد نبه على ذلك بعض العلماء أن منهم من يظن أن من كان من أولياء الله هؤلاء يتميزون ببعض الألبسة ببعض الأكسية، وهذا يوجد في بعض الأنحاء وفي بعض الأماكن والأقاليم التي يعمها الجهل ويكثر فيها أهل الهوس، أنهم يستغلون جهل الناس فيدعون الولاية لأنفسهم فيتميزوا عن غيرهم بلباس، يتميز عن غيرهم بلباس إما وشاح وإما إزار وإما كساء على صور وعباءة على صورة معينة أو على كيفية معينة أو بلون معين، وكل هذا ليس من دين الله جل وعلا. وكذلك تتم إخواني في الموضوع الأولياء، نقف عند مسألة وهي مشهورة عند أهل العلم بكرامات الأولياء، وهي تعتبر من المسائل المتلازمة، إذ أنك لا تجد أحدا يتكلم عن الأولياء إلا وعرج على موضوع الكرامات، لأن الأولياء هم مظنة الكرامة. وانتبه، الأولياء هم مظنة الكرامة، فتدور مسائل أهل العلم عندما يتكلمون عن أمر الولي يتعلقون ويذكرون المسائل المتعلقة بالكرامة، وهل من شرط الولي أن تصدر منه كرامة؟ هل هذا لازم وهل هذا شرط في صحة الولاية أن يكون على كرامة؟ هذا سيأتينا في مباحثنا هذه. قبل هذا نتكلم على بعض المسائل المهمة في أمر الكرامة، وما يتعلق بوقوعها، وما موقف أهل السنة والجماعة من وقوع الكرامة؟ أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، يثبتون الكرامات ويقررونها في كتبهم ويجعلونها من أصول دينهم وهي من ركائز عقيدتهم، ولا تجد أحدا من أهل العلم ممن ألف وكتب في المطولات في كتب الاعتقاد إلا وسرد من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون بصحة الكرامة وبصحة الكرامات والكرامة. وهذا باب مهم إخواني في الله، لأننا نجد أن بعض المبتدعة وأهل الأهواء يشغبون على أهل السنة والجماعة من هذه الحيثية، فهم يدندنون عند أتباعهم على أن أهل السنة والجماعة ينكرون الكرامات. ولك أن تنظر يا عبد الله إلى الكتب التي ألفت في محاربة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، سلطوا عليه بعض الشبه وأثاروا الشغب عليها وألصقوها بها. ومن هذه الشبه التي استطاع المبتدعة من أن يبثوها بين الناس هذه المسألة، يدعون بأن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينكر الكرامات، وكم الكتب الموجودة في الساحة وهي تنعق بهذه الشبهة وتلصق هذه التهمة بعرض الشيخ وأنه ينكر الكرامات، وهذا من الضلالات وهذا كله من الجهل بل من الكذب الصراح. فالإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هم من جملة أهل السنة ممن يثبتون الكرامة، بل له عبارة يقول رحمه الله تعالى: وإني أقر بكرامات الأولياء وما يجري لهم من المكاشفات. وإني أقر بكرامات الأولياء وما يجري لهم من المكاشفات. وكلامه واضح صريح في هذا الباب في كثير من كتبه، وعلى ذلك من أتباعه على هذه الدعوة المباركة أنهم يثبتون الكرامة لأولياء الله جل وعلا. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه في عقيدة الواسطية وهكذا في مجموع الفتاوى ذكر تلك العبارات الرائعة، حيث منها قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. فإذن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات ولا ينكرونها. لكن ما موقف الفرق الثانية؟ الفرق الثانية هم على طرفي نقيض، وأهل السنة هم وسط، هم لهم الوسطية في هذه الأبواب وفي جميع أبواب الدين بين الغالي والجافي. فمن المبتدعة من ينكر باب الكرامة، هذا كحال الجهمية والمعتزلة، ينكرونه إنكارا عظيما ولا يرون شيء اسمه كرامة، ما عندهم إلا معجزة الأنبياء فقط، هذا الذي يوجد كرامة توجد لا ينكرونه. وهذا كما قلنا موجود عند الجهمية والمعتزلة، يؤصلون هذه المسألة في كتبهم. وقسم ثاني وهم أهل الغلو ممن غلا في الكرامة وجعلها شرطا من شروط الولاية، بل إذا ما عثر على كرامة لربما لفقها واخترعها وأتى بها وجعلها من صميم الدين، هذا غلو. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات إذا ثبتت، يثبتونها إذا ثبتت بالأدلة الصحيحة وبقيودها، لا أن نلغيها البتة ولا أن نثبتها بالمرة، بل لابد من الوسط. لأن من هؤلاء الذي أثبتوا الكرامات بعجرها وبجرها، تأتي لا أقول كرامة بل أقول هي فضيحة، أشياء مخلة بالدين، بل أشياء أعوذ بالله من الكفر، ما يصلح أن تكون كرامة. كما ينقل عن بعضهم أن من كرامته يقول: إني تركت قول كن 20 سنة تأدبا مع الله. إيش معنى كن؟ يعني كن فيكون، يعني هذا الرجل الذي يدعي الولاية أن له قدرة على التصرف في الكون وله أن يقول لشيء كن فيكون، له هذا، فيقول ماذا عن نفسه؟ يقول: تركت قول كن 20 سنة تأدبا مع الله، فقط من باب الأدب، ولا عندي قدرة على هذا. هل هذه كرامة؟ أن يزاحم الله جل وعلا في خلقه، هذا شرك كفر، فما تسمى كرامة. فبعض الناس فتح أي شيء كرامة، وأهل السنة ليس على هذا الحال، بل هم يثبتون الكرامات لكن بهذه الأمور، على ثبوت صحتها وبشروطها، ومن هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في دروس قادمة. ومن المسائل المهمة أخواني في الله المتعلقة بالكرامة ومبحث مهم، وهو ما هي الكرامة، ما معنى الكرامة؟ الكرامة في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة، بمعنى النعمة، كما قال ربنا جل وعلا: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام هنا بمعنى الإنعام الخاص، الإنعام الخاص، فالكرامة بمعنى النعمة. وأما في اصطلاح العلماء فهم لهم معنى متقارب، يقولون الكرامة هو أمر خارق للعادة. الكرامة في الشرع هو أمر خارق للعادة، ليس فيه ادعاء النبوة، يظهره الله جل وعلا على عباده الصالحين. أمر خارق للعادة ليس فيه ادعاء للنبوة، يظهره الله جل وعلا على يد عباده الصالحين. انتبه إخواني في الليلة فقرات هذا التعريف، العلماء لما ذكروا هذا التعريف أرادوا به توضيح لفظ الكرامة حتى لا يلتبس أمرها بغيرها. فقول أهل العلماء في تعريف الكرامة أنه أمر خارق للعادة، وهذه الصورة التي ميزت الكرامة عن باقي الأمور أنها أمر خارق للعادة. العادة في مقياس الناس وفي عرفهم تسير على نظام متبع، نظام متبع، فتخرج الكرامة عن عادة الناس، تخرج الكرامة عن عادة الناس بأمر ما علموه وما عرفوه وما عهدوه. فخروج هذا الأمر عن عادة الناس الذي ساروا عليها يعتبر هذا شيء من تعريف الكرامة، قيد من قيود الكرامة، ثم تتبع بالبعض القيود الأخرى. وأنبه هنا كما نبه بعض العلماء إلى مسألة هذه اللفظة خارق للعادة. يقال أن هذه اللفظة خارق للعادة ما هي؟ هي لفظة مصطلح مستحدث، لفظ مستحدث غير موجود في الكتاب والسنة، والذي أحدثوه واستحدثوه هم المبتدعة كالمعتزلة، كما يقول بعض العلماء أن المعتزلة هم الذين أول من سطروا وذكروا هذا المصطلح خارق للعادة. هذا يقول هذا أمر خارق للعادة. فقال العلماء فمثل هذه المصطلحات المستحدثة ينبغي أن تنضبط وأن تضبط، لأن ما يأتي من المبتدعة قد يراد منه شيء آخر غير الذي يريده أهل السنة، وأهل السنة من عقيدتهم في باب الألفاظ المخترعة أنهم لا يردونها ولا يقبلونها، إنما يستفصلون فيها ما المراد، حتى إذا كان عليها مراد صحيح يثبت. فيقول العلماء ما المقصود هنا بأمر خارق للعادة؟ هل المتوقع، هل يظن بأن الكرامة هي أمر خارق للعادة أي أمر خارق عن عادة المخلوقات، عن عادة الإنس والجن؟ يقول هذا ما يمكن. إذا قلنا أن تصورنا أن هذا الولي يأتي بأمر خارق للعادة، خارق للعادة، عادة من؟ وخارق للسابق عادة من الذي هذا الولي بهذه الآية اخترقها وخرج عنها؟ عادة من؟ إذا قلنا أنه خرج عن عادة الأمم، عن عادة المخلوقات، عن عادة الإنس والجن، هذا ما يمكن إلا لله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى. يعني من الأشياء التي تخرج عن ألف الناس أن يأتي أحد ويحيي الموتى، هذا إحياء الموتى ما يقدر عليه لا إنس ولا جن ولا شيء من المخلوقات، هذا بقدرة الله جل وعلا. فهل نريد الولي يكون هذا صورته، أن يخرج ويخترق ما عليه الأمم والمخلوقات بأمر خارجي بهذه الصورة؟ فلهذا قال العلماء لابد أن ننضبط في هذا التعريف، وعندما نقول أن من صفات الولي ومن صفة الكرامة أن تكون أمر خارق للعادة، المقصود أنها خارج وخارق لعادة الناس في زمنهم، خارج وخارق لعادة الناس في زمنهم، كما نبع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فبهذا القيد ينضبط. أما أنك تلزم وأنك تريد أن الولي يخرج عن عادة الكائنات والمخلوقات، عن الإنس والجن، هذا ما يمكن، لكن بإمكان الولي أن يخرج عن عادة الناس في زمنهم، عن عادة الناس في زمنهم، كل زمن له شيء ألفوه. فالزمن الأول ليس كهذه الأزمان. فإن وجد رجل خرج عن عادة الناس في زمنه، خرج عنهم بشيء ما ألفوا، فيعتبر هذه من ماذا؟ من أوصاف الكرامة. فإذا علمنا أن الكرامة من تعريفها أنها أمر خارق للعادة، إذا لابد شيء فيه خروج وظهور وبروز عن ما كان عليه الناس. فعلى هذا لا يأتي أحد من الناس يريد أن يصور كرامة لبعض الناس يقول والله من كرامته أنه كان يحافظ على صلاة الفجر، ما يمكن تجعل هذا كرامة، أمر اعتاد عليه الناس، ليس فيه خارق العادة، فأبد شيء يخرج عما عليه الناس وألفوا وفعلوا. قولهم أمر خارق للعادة ليس فيه ادعاء للنبوة. لماذا هذا القيد؟ يقول علماء قولنا أن شخصا من الناس أتى بشيء هو يعتبر خارج وخارق للعادة، هذا يدخل فيه من؟ يدخل فيه الأولياء ويدخل فيه كذلك الأنبياء، يدخل الأولي ويدخل فيه النبي. لأن الأنبياء عندما أتوا بما يسمى بالمعجزات، وبعض يفضل اصطلاح الآيات ولا مشاحة في الاصطلاح، أن الأنبياء عندما جاءوا بهذه الآيات والمعجزات هي كذلك خارقة للعادة، هي كذلك خارقة للعادة. والولي عندما أتى بأشياء هي كذلك خارجة وخارقة للعادة، فهذا من الخوارق العادات، وهذا أيضا، وهذا نبي وهذا ولي. بماذا يميز هذا بذاك؟ قال يميز بهذا القيد، وهو على أن النبي يأتي بهذا الأمر الخارق للعادة مع ادعاء النبوة، وأما الولي فلما تصدر هذه الآية وهذه الكرامة منه فإنه لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة. طبعا مع الفرق بين ما يقع للأنبياء من هذه الخوارق وبين ما يقع الأولياء، فهم دون ذلك كما بين العلماء. الأمر الثالث والقيد الثالث قال يجريه الله سبحانه وتعالى على بعض عباده الصالحين. وهذا القيد الثالث كذلك قيد مهم، والمراد منه إخراج ماذا؟ إخراج خوارق السحرة، خوارق السحرة والمشعوذين. فانظر مثلا السحرة وأهل الشعوذة، صحيح عندهم أشياء هي خارقة للعادة، لعادة الناس، أتجد واحد منهم بإمكانه أن يطير، أن يطير في السماء، بإمكان الواحد أن يكون هنا ثم إذ به يتصل عليه وهو في دولة من الدول الأخرى، تطير به الشياطين والجن، تصدر منه أشياء، أفعال، حركات، قطع أعضاء من إنسان ثم يعيد إحياء الإنسان مرة أخرى. فيفعل السحرة والأهل الشعوذة أشياء هي تعتبر في عرف الناس خارقة للعادة. طيب، وهم كذلك لا يدعون النبوة، فهنا اختلط الكرامة مع السحرة، فكيف يميز هذا بهذا؟ بهذا القيد الثالث، وهو أن الكرامات يجريها ربنا جل وعلا لعباده الصالحين، بخلاف خوارق السحرة فإنها تقع لمن؟ تقع لأهل المجون ولأهل الفسوق ولأهل الكفر والشرك. فبهذا يتميز هذا عن ذاك. فهذه إخواني في الله الأمور الثلاثة، وهي المعطيات الثلاثة في باب الكرامة، بها تتعرف على مصطلح الكرامة، ومن ثم تتعرف على ما يخرج منها. فبقولنا أنها أمر خارق للعادة أخرج بهذا الوصف الأول، أخرج الأمور العادية والأمور الاعتيادية فما تسمى كرامة، وبقولنا أنها فيها ليس فيها ادعاء للنبوة أخرجنا بذلك الآيات والمعجزات التي يجريها ربنا جل وعلا أنبيائه ورسله، وبقولنا أن الله جل وعلا يعطيها لبعض عباده الصالحين، في ذلك ماذا؟ إخراج لأفعال وخوارق السحر والسحرة وأهل الشعوذة. هذا إخواني في المسائل السريعة، وتتبع إن شاء الله في مسائل كثيرة ومتعلقة بباب الكرامات، في أسبابها، لماذا تقع الكرامة، وما هي ثمرة الكرامة، وكذلك الفرق بين كرامة أولياء الرحمن وكذلك خوارق أولياء الشيطان. هذا سيتبع إن شاء الله بشيء ولو شيء بإيجاز، وخاصة كما قلنا أن هذه المسائل قد اختلطت على كثير من الناس، فأصبح الكثير من الناس لا يفرق بين كرامة ولي ولا بين شعوذة ماذا؟ كاهن أو ساحر. فيخلط هذا في ذاك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.